أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث كما قلنا في رواية أبي بصير، ولا بأس أن نقرأها من جديد لنكون على ذكر منها. قال: سألته، يعني عن أبي عبد الله، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال: لا تقضي أو لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. هذه الرواية الشريفة ظاهرة بها في أن الصوم، أو بعبارة أخرى القضاء، أمر محظور، لأنه لا دليل حينئذ على المشروعية، فهو صريح في أن يقول له أن لا تقضي عنها. خب، قربوا دلالتها بأن قالوا: قوله لا يقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها، الضمير في يجعله بالحقيقة هذا راجع إلى من؟ راجع إلى القضاء. ولما كان راجع إلى القضاء، حينئذ عندما قال الإمام عليه السلام بعد أن قال له السائل أنه يشتهي أن يقضي عنها، قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. فقوله كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها صريح في أن هذا غير مجعول، وحيث لا يكون مجعولا فلا معنى لأن يكون مشروعا، فهو إذن معنى مو مشروع، معنى غير مجعول يعني غير مشروع، وبالتالي لا مجال لأن نقول باستحبابه، بل لا بد من القول بعدم مشروعية صوم هذا الذي يريد أن يقضي عنها. هذا التقريب تعرض له صاحب الجواهر رحمة الله عليه واعترض عليه. ماذا قال صاحب الجواهر رحمة الله عليه؟ صاحب الجواهر قال: الإمام عندما نهى عن ماذا؟ نهى عن أن يأتي بالصوم تفريغا لذمتها، يعني يفترض أنها هي عليها القضاء، وأنه عندما يأتي هو بالقضاء عنها فيأتي نيابة عنها في القضاء، بمعنى أنه بعنوان أنها هي مطلوبة ومطلوب منها الصوم، وحينئذ وفي ذمتها الصوم، وحينئذ يريد أن يخرجها من هذه الذمة، وبالتالي يجعلها بريئة الذمة. هذا ما ذكره صاحب الجواهر، وقال بأنه هذا هو الذي نهي عنه. أما إذا حملنا كلام الإمام على أمر آخر، كأن نقول ماذا؟ نقول بأنه هو يقضي بها الطريقة، بأن يكون يفترض أنه هو كأنه بديل لها، وكأنه هي التي تقضي. إذا جعلناها هي التي تقضي، ولا بنية أنه هي مطلوبة وذمتها مشغولة، وبالتالي هو يحتاج إلى إبراء ذمتها، ليس بهذا المعنى، وإنما بمعنى أنه هو يفترض نفسها كأنها هي، وعندما يأتي يقضي عنها، بمعنى أن يأتي بهذا الفعل فقط، ليس إلا، فهو ليس لبراءة الذمة. وحينئذ حيث يكون يصل الأمر إلى هذا الحال، حينئذ لا مجال لأن نجعل هذا هو الذي نهى عنه الإمام، وإنما الذي نهى عنه الإمام هو الأول. الأول بمعنى أنها هي مشغولة ذمتها بالصوم، وهو يريد أن يفرغ براءة، يريد يفرغ ذمتها ويبرئها، هذا الذي هو منعه الإمام. لا، لم يمنع كل شيء من القضاء، وإنما حتى أن هو يصلي أو يصوم نيابة عنها، هذا الذي ما منعه الإمام، الذي منعه هو الأول للثاني. وحيث كان الأمر كذلك، حينئذ هذا لم يكن منهيا عنه، وحيث لم يكن منهيا عنه، حينئذ له أن يأتي بهذه النيابة. نعم، هناك هذه تسمى كما يقول صاحب الجواهر هو نفسه، يقول بأنه فيها شيء من المسامحة أن نعبر عنه بالقضاء، إنما هو المقصود النيابة عنها في أداء هذا الصوم. هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وبالتالي قال بأنه لا مانع من أن يكون هذا الأمر بالتالي جائز، ويجوز أن يأتي به، وأن هذا أمر مشروع، وحيث يكون مشروع فهو يستحب له أن يأتي بهذه النيابة. في الحقيقة أن نقول هكذا، يستحب له أن يأتي بهذه النيابة، لا أن يأتي بهذا القضاء، ولكن تسامحا يقول يأتي بهذا القضاء. هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه. ولكن الإنصاف، إحنا إذا عدنا إلى متن الرواية أو إلى التقريب الذي ذكره الجماعة في مقام توضيح الرواية وكلام الإمام عليه السلام، نجد أن هذا أمر بعيد كل البعد، وخلاف الظاهر تماما عندما نقول بأنه هو لا يريد بنفي القضاء يعني نفي أن يقضي عنها، بمعنى أنه هو عليها بذمتها شيء وهو يريد أن يبرئه. هذا الأمر هو واضح من الرواية. كيف نقول بأن الإمام ما أراد هذا وأنما أراد ذلك المعنى؟ فالقضاء بحسب ما نعرف من القضاء، ما هو القضاء؟ هو القضاء هو عبارة عن نيابة عنها في إبراء ذمتها، ذمتها مشغولة، يريد أن يبرئ ذمتها، فيبرئ ذمتها بواسطة الإتيان بالصوم، وحيث يأتي بالصوم قضاء حينئذ يبرئ ذمتها. فإذا قوله أن الإمام لا يريد هذا ويريد ذلك المعنى، هذا لا مجال له، وخلاف ظاهر الرواية. وهذا يعني بعبارة أخرى دخول في أمر الرواية وبيان أمر ما موجود في الرواية، فلا نقدر نثبت ولا نقدر أن نثبت النتيجة. إحنا بدنا رواية وجاي نفسر رواية، فمن نريد نفسر رواية يكون نفسر رواية بما هي ظاهرة فيه، وهي ظاهرة في هذا المعنى لا في ذلك المعنى. وحيث وصلنا إلى هذا الأمر، حينئذ ماذا نقول؟ نقول بأنه إذن هذا المعنى هذا بالحقيقة تطفل عن الرواية، ولا مجال لحملها على هذا الأمر. كيف نقول أنه نحملها على هذا الأمر في حين أن الإمام استنكر بقوله فيما بعد، حينما قال كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ هذا استفهام استنكاري، على ماذا؟ على ما قاله السائل من أنه أنا أشتهي أن أقضي. عندما قال أشتهي أن أقضي، أن أي قضاء أراد؟ إنما أراد القضاء الذي هو المتعارف، يعني بمعنى أن هو يأتي بالصوم نيابة عنها إبراء لذمتها، وبعنوان أنه إبراء لذمتها. كيف نقول أنه هو ليس لا يريد هذا المعنى؟ لاحظتم؟ إذن الإنصاف أن هذا الحمل على هذا في غير محله، بل أنه قوله الآخر، أنا شوية أطفرت أظن، صاحب الجواهر رحمة الله عليه بعد أن بين الذي بينه ماذا قال؟ قال بأنه بالحقيقة ما ذكره الإمام عليه السلام في ذيل الرواية، وهو قوله فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم، أراد به هذا المعنى، فجعل هذا المعنى مو غريب عن الرواية، وإنما هو من الرواية، ولكن المقصود عبر الإمام عنه بهذا التعبير، وإلا فهو المقصود بهذه الرواية. لا بس أقرأ لكم اللي شو اسمه، لأن هذا صار انفصال، بعد أقرأ لكم الشيء اللي يقول، فهيقول هذا هو الذي أشار إليه الإمام بقوله عليه السلام فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم، فكأنه فهم منه ظهور كون المراد الصوم لنفسك عنها، تصوم لنفسك، لكن تصوم لنفسك عنها لا لوصيتها الباطلة، وصيتها في عندما طلبت هي أن يكون قاضيا عنها، طلبت يا قضاء، القضاء الذي هو إبراء الذمة، هي بمقدار فهمها هذا المقدار وطلبت إبراء الذمة، لكن هو ما يكون إجابته بالحقيقة لها، والجري على ما أحبت جريا على ما فهمت، وإنما جريا على أمر آخر. الإمام يقول له افعل هذا لا مانع منه، أنت لا دام مشتهي أنت افعل هذا، وحيث يقول افعل هذا فمعنى أنه مشروع، وحيث يكون مشروع حينئذ تكون بالتالي الرواية دالة على المشروعية لا دالة على عدم المشروعية كما فهمها المقرر والمقرب الأول. هذا الأمر الثاني الذي هو جدا مشكل من فهم الرواية، الظاهر يعني تحميل الرواية فوق طاقتها. الرواية كما وردت فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم، أما أن نحمل أن اشتهيت أن تصوم لنفسك بمعنى أن تأتي به أنت عن نفسك ولكن نيابة عنها، تأتي بحيث تكون هي بالحقيقة كأنك أنت قائم مقامها، وكأنك هي متلبسة بك أو أنت متلبس بها، بحيث عندما تأتي بالقضاء كأنها هي قضت. هذا الأمر بعيد كل البعد، وتقييد أيضا لوصيتها عندما أوصت هي، معناه أن هي تقييد لوصيتها أن هي أوصت بأن تأتي بها على الحال الفلاني، كل هذا ما موجود بالحقيقة. على أي حال لا مجال لحمل الرواية الشريفة على ما ذكره صاحب الجواهر، لأن هذا كله خلاف الظاهر وتطفل على الرواية، يعني أعوذ بالله، يعني مو في مقام الانتقاد، مو في مقام الانتقاد، ولكن هو بالتالي هذا أمر ليس في الرواية شيء منه ولا إشارة إليه، فهو خلاف الظاهر جدا. إذن لا مفر من الالتزام بما ذكره المقررون في فهم الرواية، وبالتالي يكون الصوم أو قضاء الصوم عنها غير مشروع. خب، وحيث وصلنا إلى هنا نقول لو افترضنا أن الإنسان يقول لا، هذا الأمر لم يقصد، لا يراد به القضاء الحقيقي، لا يراد به كذا، الثاني نفترض أن وصلنا إلى حال أن نقول أن الرواية مجملة. إحنا بينا في أول الأمر، قلنا بأنه الدليل الذي يمكن أن يساق، الأمر الأول الرواية التي تثبت أن هذا أمر غير سائق ولا يجوز، الشيء الثاني أنه الإتيان بمعنى الاستحباب، هذا يحتاج إلى دليل، وإحنا ما عندنا دليل، وحيث لا دليل لنا فليس لنا إلا القول بعدم المشروعية. حتى تثبت المشروعية، متى ما ثبت المشروعية حينئذ نقول بها بالاستحباب، وإلا لا مجال للقول بالاستحباب. فالرواية إن تمت فهي دليل على عدم الاستحباب وعلى عدم المشروعية، وإن لم تتم فلا نقول بأنه إذن ليس لدينا دليل، لا، احنا يكفينا في مقام رفض الاستحباب بأن لا دليل على الاستحباب، ان نقول لا دليل على الاستحباب، وحيث لا دليل على الاستحباب فلا مجال للالتزام بالقول باستحباب ذلك كما قال المصنف رحمة الله عليه. إذن إلى هنا هذه الرواية لا مجال له. قد يقال بأنه هب أن تقول أنتم تقولون بأنه ما عندنا طريق لإثبات الاستحباب. خب نقدر من طريق آخر نثبت الاستحباب. ما هو الطريق الآخر؟ يقول بأنه احنا عندنا إطلاقات، عندنا إطلاقات القضاء وإطلاقات القضاء من الكون مطلقة تشمل هذه الصورة وهذه الصورة، يعني تشمل جميع ما يمكن أن يتصور في المقام، وحيث أنه تشمل هذه فيدخل ما نحن فيه إذا ضممنا إليه أمرا آخر وهو الإطلاق الموجود في الأدلة التي دلت على صحة نيابة النائب عن في القضاء، يعني عن المقضي عنه في القضاء. وحينئذ من اجتمع ذن الأمرين أين نصل؟ نصل إلى استحباب هذا الأمر، لأنه تلك بمقتضى الأولية بمقتضى إطلاقها أنه يكلف المرء بالصوم، وبمقتضى الرواية الثانية اللي صح النيابة يقول أن هذا التكليف حاصل، لكن الحاصل مو الوجوب إنما حاصل الاستحباب، وبالتالي يدلل على المشروعية. هذا ما يمكن أن يقال. خب يابا خب عندنا روايات اللي تمنع من عند الرواية الأول التي بينا فيما سبق أنه لا مجال له، اللي في الدرس الماضي بيناهن أنه لا مجال له. أقول هذه إذا إحنا رجعنا إليها هي يدور أمرها بين اثنين، بين اللي يقول بأنه لا وجوب على الـ يعني المكلف في أن يقضي، هذه الثانية شو تقول؟ ثانية تقول لا مكلف، يعني تبين أنه النائب أنه لا ملزم له بذلك. فهي الدور كما في التعبير، يعني يقول هي بين ما يدل على عدم وجوبه على الميت وما يدل على عدم وجوبه على النائب. فشنو الشيء اللي أكو نفي الوجوب، أما الإتيان به استحبابا لا مانع منه، فنصل إلى المطلوب، فلا تدل على عدم مشروعية القضاء منها. هذا الحديث أيضا عن الإنصاف أنه مشكل. لماذا؟ لأن إحنا إذا رجعنا إلى الأدلة القائمة على إطلاقات القضاء، إطلاقات القضاء اللي من قبل عمدتها الآية الشريفة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خب هذه الآية الشريفة إذا رجعنا إليها ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أنه يقول من كان مريضا أو على سفرين فهو لا نكلفه بالصوم، وإنما ننقل تكليفه إلى الأيام الأخرى. فإذا هي من تخاطب ومن يأتي بالقضاء؟ من يأتي بالقضاء هو صاح المكلف نفسه، وحيث يأتي المكلف نفسه حينئذ لابد من أن يكون قادر حتى يتمكن. فحيث أنه هو استمر به المرض فهو غير قادر، وحيث أنه ليس بقادر معناه أنه مو مكلف. ليش؟ لأنه وقت القضاء مثل وقت الأداء، فهو إذا كان في حالة الأداء لا يكلفه الباري عز وجل لعجزه وعدم قدرته، فهو فيما بعد ذلك من باب أولى، وحيث هو لا يكون مكلف كيف يمكن أن يكلف من يريد أن يقضي بالقضاء أو القاضي كيف يقضي في مثل هذا الحال والشخص مكلف؟ فما لم يكن المكلف هو مكلف بالقضاء وذمته مشغولة بالقضاء لا يبقى موضوع لقضاء القاضي، لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب، وبالتالي لا بد أن لا يكون مشروعا. وعلى ضوء هذا فالإنصاف أن ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه لا مجال للالتزام به، يعني والقول بأنه مستحب هذا لا مجال للالتزام به. أقصد أنا بالمصنف طبعا هو العلامة رحمة الله عليه، لأن نحن نتحدث عن التبصرة، تبصرة العلامة. وبهذا يثبت أنه لا مجال للقول بمشروعية القضاء، لا استحبابا ولا وجوبا، بل هو أمر غير مشروع ما لم يقم دليل على ذلك. إذا تمكننا من إقامة دليل، لكن بينا أنه لم نجد في بين الأدلة ما يدل على ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.